إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، لقد أبدع الله تعالى الكون بأن جعله فسيح الأرجاء، وأودع فيه من الكائنات ما شاء، وأحاط علمه سبحانه وتعالى بجميع المخلوقات، ولا يطلع أحد على علمه إلا لمن رضي له وشاء، فسبحانه جل في علاه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نتحدث اليوم عباد الله، أو نلقي الضوء في عجالة على الإيمان بالغيب، وهو موضوع له أهميته وله وجاهته، وينبغي للمسلم أن يكون لديه إلمام بهذا الأمر. لماذا؟ أولا، ما المقصود بالإيمان بالغيب؟ الإيمان بالغيب أي الإيمان بما غاب عن حواسنا وإدراكنا مما أخبر عنه الله عز وجل في كتابه، أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فكل خبر جاء في الوحيين وهو غائب عن إدراكنا وحواسنا، ومطلوب منا أن نؤمن به ونعمل بما جاء به، وهو غيب عنا داخل في الإيمان بالغيب الذي أمرنا به. الإيمان بالغيب كان لذلك أصل من أصول الدين، وسمة من سمات المؤمنين، بل هي أول سمة وصفة ذكرها القرآن الكريم في سورة، أو في بداية سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول سمة لعباد الله المتقين هي الإيمان بالغيب، ولذلك جاء في القرآن الكريم ما يبين أن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على قصص الأمم الغابرة، وقص عليه من أنباء الغيب ما قصه سبحانه وتعالى. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. والقرآن الكريم المسلم عندما يقلب صفحاته ويقف على آياته ربما يتوقف عند بعض الآيات التي تتناول أمورا لم يقف عندها ولم يشاهدها وهي غائبة عن حواسه وإدراكه، فهل هذا يعني إنكار ما تضمنه القرآن؟ لا، المؤمن مصدق موقن بصدق كل ما تضمنه القرآن الكريم، فهذا ركن من أركان الإيمان التي لا ينبغي لمؤمن أن يتزعزع لديه أو يصيبه شيء من الخلل أو تعلق به شائبة من شوائب من تلك الشوائب التي تعكر صفاءه ونقاءه. ولذلك نلحظ أن القرآن الكريم تضمن أحكاما أو أخبارا عن أمور لم تقع ثم وقعت بعد ذلك. عندما جاء غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا متى كان؟ هذه الآيات نزلت والمسلمون في ضعف وقهر، والمسلمون في بداية أمرهم وتكوين دولتهم، ينزل الوحي يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ويخبر المسلمين ويبشرهم بأن المسلمين سيغلبون ويتفوقون على تلك الدولتين العظيمتين في ذلكم الوقت. ولكن المؤمنين آمنوا وصدقوا بوعد الله عز وجل، وتحقق لأمة الإسلام ما أخبر عنه القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه من لدن حكيم خبير عليم. ألا وإن من الأمور التي تضمنها القرآن من الأمور الغيبية أمور كثيرة. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنه في مشهد جاء القرآن لكي يعطينا جانبا أو تصويرا مقربا لنا نحن معاشر العباد. لماذا؟ لكي نستعد، لكي نستعد لذلك اليوم الذي سيقف كل واحد منا وحيدا فريدا. ولقد جئتمونا فرادا، هكذا يقول القرآن، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يوما تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا مشهد يصوره لنا القرآن الكريم عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، حتى نستعد وحتى لا نتقاعس وحتى نؤدي ما أوجب الله تعالى علينا من فروض وواجبات. القرآن عندما تضمن لتلك الأخبار الغيبية ليس من أجل التسلية والمتعة وقضاء الوقت، بل هي رسائل ربانية، توجيهات إلهية إلينا نحن معاشر العباد، أن أمامنا عقبة كؤود لا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. ألا وإن من أعظم الأمور الغيبية أن يعمل المؤمن بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره، أن يتبع هديه، أن يتبع سنته صلى الله عليه وسلم، أن لا يخالف ما ثبت عنه مهما نعق الناعقون وسود المضلون صفائح أو صحائف الصحف بأقلامهم ومدادهم يدعون إلى مخالفة سنته واتباع طريق الضلال بحجج وشبهات قد تنطوي على بعض الجهال ومن لا علم له ومن تأخذه العاطفة ويحكم على الأمور بعاطفته لا بميزان الشرع لا بميزان قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنجاة لنا جميعا فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. هما الطريق الذي رضيه الله تعالى لنا وأخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي طريق آخر مهما سلكه السالكون فإنه لا يقود إلى رب العالمين. وكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خط طريقا مستقيما وخط طرقا على جانبيه، أما الطريق المستقيم فهذا صراط الله الذي يوصل إلى الله والذي يوصل إلى رضا الله والذي يوصل إلى رحمة الله والذي يجعل سالكه يفوز بجنة الله. أما الطرق الأخرى فإن على رأس كل طريق شيطان يدعو إلى جهنم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن من أعظم الأمور الغيبية أن يعمل المسلم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره، وذاك شرف، ذاك شرف فاتنا. ولكن لئن كان فاتنا شرف الجلوس إليه صلى الله عليه وسلم والاستماع من فمه مشافهة والاستنارة بنور نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن سنته وأقواله وأعماله وهيئته حاضرة بين أيدينا في بطون الكتب، تحتاج من يبحث عنها ويتأمل فيها ويقف مع نفسه أين هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة عن أبي عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: أرأيت من رآك وآمن بك وصدقك واتبعك ماذا له؟ اسمعوا إلى هذا السؤال، صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت من رآك وآمن بك وصدقك واتبعك ماذا له يا رسول الله؟ قال: طوبى له. فقال الآخر: أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك يا رسول الله؟ قال: طوبى له. ثم طوبى له ثم طوبى له. أتدرون ما طوبى؟ طوبى شجرة في الجنة، شجرة في الجنة يسير فيها الراكب المجد بخيله وفرسه السريع 70 عاما لا يقطع ظلها. فهذه بشارة ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لمن تمسك بسنته في حياته ونظر أين هو من نهجه وهديه في أقواله وأعماله وسائر شؤون حياته. من الإيمان بالغيب عباد الله، أو من آثار الإيمان بالغيب، أن الإيمان بالغيب يدفع الإنسان إلى الجد والمثابرة وشد الهمة، لأنه لا يدري، لا يدري متى يباغته ملك الموت فيغادر هذه الدنيا ويقبل على مولاه، وتبدأ رحلته الأخروية، أو تبدأ على الصحيح حياته الحقيقية، لأن الحياة الحقيقية تبدأ ما بعد الموت، حياة برزخية يعيش في قبره، إما منعم أو معذب بحسب صلاحه وطلاحه. ثم الحشر، ثم الوقوف بين يدي الله، ثم الحساب، ثم الصراط، ثم إلى الجنة أو إلى النار، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أمور غيبية كثيرة سنتعرض ويتعرض لها كل واحد منا، لا يستثنى منها أحد. الجميع سيقف على جهنم. سبحان الله. الله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها. ما في أحد سيسلم من الورود. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إن الإيمان بالغيب يدفع المؤمن الحق أن يبادر وأن يشمر. لماذا؟ لأنه لا يدري ما الذي ينتظره، أهو من الناجين أم من الهالكين. لا يغتر الواحد بصلاته وصيامه ونفقاته وغيره، لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ماذا يختم لي ولك أيها المسلم؟ أيختم لي بخير أم يختم لي بسوء؟ كل ذلك في علم الله عز وجل. فالواحد دائما يكثر من الدعاء: اللهم ثبتني على طاعتك، اللهم توفني وأنا على طاعتك. أكثر من هذا الدعاء وتبرع إلى مولاك سبحانه جل في علاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قوة الإيمان، من أثر الإيمان بالغيب أن يكثر الإنسان من التوبة إلى الله عز وجل، لأني كما ذكرت الواحد ما يدري أيموت على طاعة أم على معصية. فأكثر من التوبة، استشعر أنك دائما على تقصير حتى وإن كنت من الطائعين، استشعر دائما أن لديك تقصيرا، لأن توفيقك للطاعات واجتنابك للمعاصي هو توفيق من الله عز وجل ونعمة جليلة تستوجب الشكر، وتوفيقك للشكر على ذلك نعمة أخرى تستوجب الشكر، فالتوفيق للشكر يستوجب يستوجب الشكر. فإذا نحن دائما لا بد أن نكون دائمي الشكر لله عز وجل إن كنا على طاعة. الواحد منا لا يمن بعمله على الله، يا رب أنا صليت وزكيت وعملت وعملت. الله غني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون، لماذا؟ لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا لا يمن الواحد منا على مولاه سبحانه جل في علاه بأنه طائع صباح مساء ذاكر مصلي مستغفر، كلا وألف كلا، لأنك أنت المنتفع أولا وآخرا، وذاك فضل من الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فتلك منة ونعمة من الله عز وجل. ألا وإن من الأمور التي أو من آثار وثمار الإيمان بالغيب أن يبادر الإنسان بالتوبة إلى الله عز وجل. وقد مر بنا قصة المرأة التي زنت فجاءت إلى النبي لكي يطهرها، فأعرض عنها النبي فقالت إني لحبلى يا رسول الله، فقال عودي حتى تلدي فولدت، ثم قال عودي حتى تفطمي، ثم جاءت وفي يد ولدها كسرة خبز فأمر بها النبي فشد عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. جادت بنفسها، امرأة ضعيفة مسكينة، لكنها شعرت بحرارة الذنب يحرق قلبها وصدرها، أدركت أنها ستقف بين يدي الله عاجلا أم آجلا، فلأن تطهر في الدنيا خير لها من أن تقف أو أن تعذب في نار تلظى. آثرت إقامة الحج في الدنيا على أن يقتص منها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كثير منا يعصي، وربما حتى ما يقول أستغفر الله. كثير منا مقصر ويقول لك والله الله غفور رحيم، ويتناسى أن الله رحيم غفور وأن رحمته سبقت غضبه ولكنه شديد العقاب، وأن رحمة الله عز وجل لا تنال بالتمني، لا بد من بذل أسبابها وطرق أبوابها حتى يفوز الواحد منا برحمة مولاه سبحانه جل في علاه. ألا وإن من الأمور التي تخالف الإيمان بالغيب ما يقع فيه بعض المسلمين من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين الأكالين لأموال الناس بالباطل، فيخبرونهم بأمور غيبية، وهذا الساحر وذلكم الدجال لا يفقه ولا يعلم من علم الغيب شيئا، ولكن ضعاف الإيمان تتعلق قلوبهم بأمثال هؤلاء، فيعلقون الخيوط في أعناقهم والتعاويذ على أيديهم وتحت رؤوس أولادهم وبناتهم وفي بيوتهم، معتقدين أن فيها النصر والعون والنجاة من الشرور. كلا كلا عباد الله، إن تعلق قلب المسلم بغير الله عز وجل فيه هلاكه وفيه دماره. من أتى عرافا، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد أن تذهب إلى عراف فتسأله عن شيء لا تقبل لك صلاة 40 يوما، ومن صدقه بما يقول فقد برئت منه ذمة الله نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وأن يفقهنا في ديننا وأن يثبتنا على عقيدتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم اقطع شأفتهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وأسلحتهم في صدورهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ووالد والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد واخلف عليه خيرا وبارك له في ذريته وماله، واغفر اللهم لكل من عمل فيه خيرا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك بيتا يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.